ما كان يبايعهن إلا بكلام، ولأن المصافحة وسيلة للفتنة فلا تجوز ولو بحائل، لأن المصافحة بالحائل وسيلة إلى المصافحة بغير حائل. ويكفي السلام بالكلام، يكفي السلام بالكلام والسؤال عن الأحوال، يكفي عن المصافحة والحمد لله. أما المحارم فلا بأس، لا بأس أن يصافح الرجل أمه وأخته وبنته وعمته ونحو ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا سؤالا آخر فيقول: ما حكم من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر؟
حكمه أنه مفرط وعلى خطر عظيم، فالواجب عليه أن يحاسب نفسه وأن يتوب إلى الله من سيء عمله، ومن تاب تاب الله عليه. يقول الله سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة التوبة إلى الله من سيء الأعمال، وأن يحاسب نفسه ويجاهدها لله، يرجو ثوابه ويخشى عقابه. ومن صدق في ذلك وجاهد نفسه في طلب الحق وترك الباطل أعانه الله وهداه السبيل، كما قال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال سبحانه: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. وقال سبحانه: من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالواجب على جميع المؤمنين والمؤمنات التوبة إلى الله سبحانه من جميع الذنوب، وجهاد النفس والشيطان، والحذر من جلساء السوء، والحرص على صحبات الأخيار مع الضراعة إلى الله وسؤاله التوفيق والهداية. هو سبحانه نعم المجيب ونعم المستعان، وهو القائل عز وجل: ادعوني أستجب لكم. وهو القائل سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى الدعاء. وفق الله الجميع.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد الله أبو محمد، مصري الجنسية، يقول: منذ ما يقرب من 15 سنة تزوجت من ابنة خالي وأنجبت منها 7 أطفال، وبعد هذه المدة الطويلة من الزواج علمت وعرفت أنني وأنا صغير شربت لبنا من ثدي والدتها عندما وضعت أخاها الأكبر، فهل يجوز دوام العشرة الزوجية بيننا؟ وما حكم الشرع في ذلك الوضع الذي فوجئت به بعد هذه الفترة من الزواج والمعاشرة بيننا؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كان الواقع هما ذكره السائل هو أنه شرب من لبنها مرة واحدة فإن هذا لا يضر، والزواج صحيح، لأن الرضاع الذي يحصل به التحريم لا بد أن يكون 5 رضاعات أو أكثر، كل رضعة مستقلة، يمص اللبن ويذهب إلى جوفه ثم يحصل ثدي عن فمه ثم يعود، وهكذا إذا صب له في إناء وشرب مرات 5 أكثر كل مرة مستقلة حالها فإنها تكون في مثابة الرضاع. إذا صب له أو حلب له في إناء وشرب ثم حلب له وشرب 5 مرات كل مرة مستقلة فأكثر يكون حينئذ الرضاع مؤثرة ويحصل به التحليل. أما شرب لمرة واحدة أو مرتين أو 3 أو عدد لا يحفظه لا يدري هل بلغ 5 أم لا فإن هذا لا يحصل به التحليل والحمد لله.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من جدة، باعثها مستمع يقول: السائل عين، يقول عن نفسه بل إن السائلة مستمعة كما كتبت، تقول: يا شيخ أنا مصابة بالإصرار على معصية ما، وطالما اقترفت هذه المعصية وكلما اقترفتها يحترق قلبي وأتوب وأعزم على عدم العودة، ولكن يعود مرة ومرتين وثلاث، حتى أنه لم يصبح لدي شعور بالندم والحرقة كما كنت سابقا، ولكني مصر على التوبة كلما عدت للذنب مع عدم شعوري بالندم كما قلت لكم. وما أعرفه أن التوبة لا تقبل إلا بشروط منها الندم، فما الحكم؟ وهل تقبل توبتي؟ وبماذا تنصحونني؟ جزاكم الله خيرا.
الواجب عليك الندم الصادق على ما مضى والإقلاع من المعصية وتركها خوفا من الله وتعظيما له، والعزم الصادق على عدم العودة، وبذلك يغفر الله لك هذه الزلة. وإذا عدت إليها مرة أخرى صار عليك إثم العودة، أما السابقة التي تمت التوبة منها توبة صادقة فقد محيت وزالت، ولكن عليك الجد والصدق في عدم العودة، واسأل الله العون والتوفيق وأبشر بالخير. والله يقول سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وجاء عن الله عز وجل أنه وعد عباده بالتوبة والمغفرة إذا تابوا إليه واستغفروه صادقين نادمين، وهو الصادق في وعده سبحانه وتعالى. وهو القائل عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهو سبحانه نهانا عن القنوط وأخبر أنه يغفر الذنوب، فالواجب عليك وعلى غيرك من العصاة التوبة الصادقة والندم والإقلاع والعزم الصادق على عدم العودة والضراعة إلى الله في طلب التوفيق والعصمة والعافية. وهو سبحانه الكريم الجواد لمن صدق في طلبه وسؤاله سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عثمان العاقب عبد الله، يقول: شربت وأنا صائم فتذكرت وأمسكت بقية اليوم، هل ما فعلته صحيح أم يجب علي القضاء؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كنت ناسيا حين شربت فلا قضاء عليك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. والمقصود أن الصائم إذا شرب ناسيا أو أكل ناسيا فصومه صحيح ولا قضاء عليه والحمد لله. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: في وقت رمضان وجدت الإمام انتهى من صلاة العشاء وفي الركعة الأولى من التراويح، إذا كان الأمر كذلك هل أصلي معه ركعتي التراويح وبعدما يسلم الإمام أقوم وآتي بركعتين وأسلم وأعتبرها صلاة العشاء، أم كيف أتصرف؟ جزاكم الله خيرا.
لا حرج في ذلك، إذا أتى المسلم إلى المسجد وقد صلى الناس في رمضان صلاة العشاء وشرعوا في التراويح ودخل معهم يومين العشاء ثم تم صلاته بعدما يسلم الإمام فلا بأس عليه والحمد لله، ويرجى له فضل الجماعة، وهذا هو الأفضل. وإن صلى وحده أجزاه ذلك، لكن الأفضل أن يصلي معهم حتى تحصل له الجماعة بنية العشاء، فإذا سلم الإمام قام وكمل صلاته والحمد لله. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول أختكم في الله أم أحمد من العزيزية. أم أحمد لها جمع من الأسئلة، في أحدها تقول: إذا توضأت قبل صلاة المغرب بنصف ساعة أو ربع ساعة، وصليت ركعتين للوضوء، وجلست لقراءة القرآن والاستغفار حتى يحين أذان المغرب، فهل عملي ذلك صحيح؟
نعم، عمل طيب، لأن الوضوء عبادة عظيمة، وشرع الله لمن توضأ يصلي ركعتين سنة الوضوء، فإذا توضأت ولو بعد العصر وصليت ركعتين سنة الوضوء فهذا كله طيب. وإذا انتظرت صلاة المغرب تسبيح والتحميد والتكبير فهذا خير عظيم. يقول الله سبحانه: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فالتسبيح في آخر النهار قربة عظيمة، وهكذا في أول النهار، فيبدأ النهار بالتسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار ويختم كذلك. وفق الله جميعا.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. تقول: يا سماحة الشيخ، سمعت في برنامجكم نور على الدرب بأن الصلاة قبل المغرب مكروهة، بينوا لنا المقصود بذلك، هل هي صلاة التطوع أم كركعتي الوضوء؟ جزاكم الله خيرا.
الصلاة بعد العصر منهي عنها، وهكذا بعد طلوع الفجر سوى الفريضة وسنة الفجر إلى أن تطلع الشمس، وهكذا بعد صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس. هذان الوقتان وقتا نهي عن الصلاة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيهما. لكن إذا كانت الصلاة من ذوات الأسباب فلا بأس بها، كصلاة الكسوف، لو كسفت الشمس بعد العصر، وكتحية المسجد لمن دخل المسجد بعد العصر يريد أن يجلس فيه إلى غروب الشمس، أو يسبح حلقة العلم أو ما أشبه ذلك، صلي تحية المسجد على الراجح على الصحيح. وهكذا سنة الوضوء، إذا توضأ الإنسان يستحب له يصلي ركعتين ولو بعد العصر أو بعد الصبح، سنة الوضوء. أما النوافل التي ليس لها أسباب فهي منهي عنها، فيجوز فعلها لا بعد الفجر ولا بعد العصر حتى تطلع الشمس في أول النهار وحتى تغيب الشمس في آخر النهار. أما الفريضة فيصليها بكل حال، الفجر يصليها بكل حال، والعصر يصليها بكل حال، لو نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا عند طلوع الشمس صلها، وهكذا لو نام عن العصر ولم يستيقظ إلا بعد العصر بعد أن انصرت الشمس أو سئل عنها أو نسيها ثم ذكر صلها في أي حال، ليس لها وقت نهي. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. لكن لا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة في وقتها عمدا، لا الفجر ولا غيره، بل يجب عليه أن يصلي في الوقت، الفجر في وقتها، والظهر في وقتها، العصر في وقتها، والمغرب في وقتها، والعشاء في وقتها. هذا واجب على المسلمين أن يؤدوا هذه الصلاة الخمس في أوقاتها. لكن لو شغل الإنسان عن ذلك حتى نسي صلىها متى يذكر، أو نام غلبه النوم فلم يستيقظ إلا عند طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس صلىها، وهكذا العصر إذا استيقظ بعد أن تصفر الشمس صلىها أيضا. لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وفق الله جميعا.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول سماحة الشيخ: هل بعد كل صلاة دعاء مخصوص أم يدعو الإنسان بما يشاء؟ بينوا لنا ذلك، مشكورين، جزاكم الله خيرا.
النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الناس التحيات قال صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. وفي اللفظ الآخر قال صلى الله عليه وسلم: ثم ليختار من المسألة ما شاء. الإنسان مشروع له بعد التحيات، بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد التعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، يدعو ما تيسر قبل أن يسلم. وإذا دعا بالدعوات المشروعة الواردة كان أفضل، مثل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، في آخر الصلاة قبل أن يسلم: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة منك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الدعاء العظيم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصديق رضي الله عنه. والدعاء الأول: اللهم أعني على ذلك، تعلمه معاذ. وهكذا جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الصلاة: اللهم إني أعوذ من البخل وأعوذ من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. وجاء في حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في اخر الصلاه: اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم مني، انت المقدم وانت المؤخر، لا اله الا انت. فهذه الدعوات الماثوره افضل من غيرها. واذا دعا الانسان بدعوات اخرى في صالحه في حاجته فلا باس، كان يقول: اللهم اقض ديني، اللهم أصلح ذريتي، اللهم أصلح زوجتي، اللهم وفقني لما فيه رضاك، اللهم اهدني سواء السبيل، اللهم ألهمني رشدي وأعني من شر نفسي، إلى غير هذا ما يدعو. الدعوات الطيبة لا بأس. ودعاء اللهم ألهمني رشدي هذا مأثور، النبي علمه الحسين بن عبيد الخزاعي لما أسلم، علمه يقول: اللهم ألهمني رشدي وأعلمني شر نفسي، وهكذا: اللهم اقني فحل نفسي. المقصود يدعو بالدعوات الطيبة ولو كانت غير معثورة، يدعو بها لا بأس. اللهم يسر لي زوجة صالحة إذا كان بحاجة إلى زوجة، ومرتب: اللهم يسر لي زوجا صالحا، وأشبه ذلك. اللهم يسر لي ذرية طيبة، اللهم اقض ديني، اللهم بارك لي فيما أعطيتني، وما أشبه من الدعوات الطيبة. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا تقول سماحة الشيخ: إذا توضأت بعد صلاة الفجر أو العصر وجلست أقرأ القرآن، هل يجوز لذلك علما بأنني لم أصلي ركعتي حفظ الوضوء جزاكم الله خيرا؟
الأول أن الإنسان إذا توضأ يصلي ركعتي سنة مؤكدة، لكن لو تركهما لا حرج، لأنها نافلة.
الحمد لله.
صلاهما فهو أفضل وسنة مؤكدة، وإن تركهما فلا حرج عليه.
جزاكم الله خيرا. إذا كان الإنسان غير متوضئ فهل يجوز له قراءة القرآن للحفظ أم يلزمه الوضوء؟
أعد.
إذا كان الإنسان
نعم
إذا كان الإنسان غير متوضئ
نعم
فهل يجوز له قراءة القرآن للحفظ أم يلزمه الوضوء؟
الوضوء مستحب لقراءة القرآن إذا كان عن ظهر قلب.
نعم.
وإن قرأ من دون وضوء فلا بأس، إذا لم يكن ذنوبا. أما الجنوب فلا يقرأ حتى يغتسل، لكن إذا كان غير جنوب فله أن يقرأ القرآن من غير مصحف عن ظهر قلب، وإن كان على غير طهارة. لكن إذا كان أراد أن يقرأ المصحف فإنه يتوضأ أولا، لقوله جل وعلا: لا يمسه إلا المطهرون، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. المقصود أنه إذا كان يقرأ عن ظهر قلب يعني غير حفظ فلا بأس أن يقرأ وإن كان على غير. أما الجنوب لا، الجنوب لا يقرأ حتى يغتسل. أما إذا كان يقرأ من المصحف فإن لابد أن يكون على طهرة من الجنابة ومن الحدث الأصغر. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا صليت صلاة الفجر في يوم العيد أو الجمعة وبعد صلاتي أتوضأ مرة أخرى وأغتسل وأصلي صلاة حفظ الوضوء. إذا صليت صلاة الفجر في يوم العيد أو الجمعة وبعد صلاتي أتوضأ مرة أخرى وأغتسل وأصلي صلاة حفظ الوضوء، فهل عملي هذا صحيح؟ ثم بعد ذلك أذهب إلى صلاة العيد وأجلس أقرأ القرآن، ويوم الجمعة أصلي صلاة الضحى، بينوا لنا ذلك مشكورين، جزاكم الله خيرا.
هذا طيب، كان إذا أراد صلاة الجمعة يغتسل سنة، أما صلاة العيد لم يرد فيها نص، لكن إذا اغتسل فلا بأس، لأنها تشبه الجمعة من جهة أنها صلاة فيها اجتماع، لكن النص جاء في صلاة الجمعة يستحب لها الغسل. والوضوء عند قراءة القرآن أفضل، لكن لا يجب الوضوء إلا إذا كان يقرأ من المصحف، أما إذا كان يقرأ عن ظهر قلب فليس بواجب الوضوء، له أن يقرأ وإن كان على حدث إذا لم يكن جنوبا، أما الجنوب فلا يقرأ حتى يغتسل. المقصود من هذا أن القراءة عن طهارة أفضل وأولى، لكن لا تجب إلا إذا كان يقرأ من المصحف، أما إذا كان يقرأ عن ظهر قلب فلا حرج عليه يقرأ وإن كان على غير طهارة، إلا إذا كان جنوبا فليس له أن يقرأ حتى يغتسل. أما الحائض والنفساء اختلف فيهما العلماء رحمة الله عليهم، هل هما كالجنوب أم لا؟ والصواب أنهما ليست كالجنوب، لأن مدتهما تطول، فالأقرب أن لهما والأظهر أن لهما القراءة في غير المصحف عن ظهر قلب حرصا للوقت، حرصا على الفائدة العظيمة من قراءة القرآن. نعم.
جزاكم الله خيرا. إذا غسلت طفلا وأنا متوضئة فهل ينتقض وضوئي؟
نعم، إذا مسست فرج الطفل ينتقض الوضوء، فإن مس الفرج من الطفل ومن الكبير ينقض الوضوء إذا كان بدون حائل، أما مع الحائل من وراء الحائل فلا ينقض الوضوء.
جزاكم الله خيرا. أخيرا تسأل، هل الغسل المسنون كالغسل الواجب في أحكامه؟ جزاكم الله خيرا.
نعم، الغسل المسنون كالغسل الواجب، يعني في التعميم يستحب تعميم البدن بالغسل.
نعم،
كالغسل الواجب. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول المستمع عبد الله مقيم في الرياض، يقول حلفت بالطلاق لأحد الإخوان حتى يأخذ مبلغا من المال فرفض وحلف بالله ألا يأخذ المبلغ، فهل وقع الطلاق حينئذ؟ جزاكم الله خيرا.
هذا فيه تفصيل، كان المقصود إلزامه بالأخذ تأكيد عليه وليس قصدك إيقاع الطلاق، فإنه لا يقع الطلاق ويكون لحكم اليمين وعليه كفارة يمين. إذا قال الإنسان علي الطلاق أن تأخذ هذه الدراهم، أو علي الطلاق أن تأخذ الطعام، أو علي الطلاق أن تخرج من البيت، أو علي الطلاق أن تسافر إلى كذا، ولم ينفذ تكون كفارة يمين. إذا كان المقصود التأكيد في الموضوع ليس المقصود إيقاع الطلاق، وإنما المقصود التأكيد فيما ذكر، فإنه يكون في حكم اليمين وعليه كفارة اليمين إذا اختل إذا أخلى المحلوف عليه بالشرط ولم يمتثل. فإذا قال عليه الطلاق أن تشرب القهوة وأبى، وقصده إلزامه ليس قصده تطليق زوجته، وإن المقصود إلزامه والتأكيد عليه فهذا في كفارة اليمين. وهكذا لو قال لزوجته عليه الطلاق ألا تخرج من البيت أو ألا تكلمه فلانا، والقصد منع المنع من الخروج يوم الكلام فلم تمتثل فإن عليك كفارة اليمين ولا يقع الطلاق، لأن هذه الأنواع كلها في حكم اليمين، والمقصود منها تأكيد في فعل شيء أو منع شيء. أما إذا كانت له نية أخرى فأنت فيه ينظر فيه إذا وقع يستفي فيه العلماء ويفتون فيها، إذا كان لها نية أخرى غيرها غير نية الطلاق غير نية المنع والحث. المقصود أن هذه الشروط فيها تفصيل، ترى صاحبها يقصد المنع من شيء أو الحث على شيء، وترى يقصد هذا مع الطلاق، فإذا قصد الأمرين جميعا وقع الطلاق إلا لم يكن هناك مانع من وقوعه، نعم، من حيض أو نحو ذلك. نعم
نعم نعم، جزاكم الله خيرا. يقول لي أطفال يتوفون عند الولادة مباشرة ولم أسمهم، فهل تنصحون أن يسمي الإنسان الطفل عند ولادته فورا؟
السنة تسميه يوم السابع، وإن سماه يوم الولادة فلا بأس، ثبت على الرسول أنه فعل هذا وهذا، فإذا سماه يوم الولادة فلا بأس، وإن أخر إلى يوم السابع فهو أفضل، والعقيدة خلال يوم السابع يذبح عنه عن الذكر ثنتان من الغنم وعن الأنثى واحدة يوم السابع، هذا هو الأفضل، ويحلق رأسه رأس الصبي يوم السابع، وإن سماه يوم الولادة فكله طيب، ورد عن النبي هذا وهذا عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على النبي.
جزاكم الله خيرا. يقول عندنا عادة عند وفاة أحد الأشخاص نجلس بعض الأيام أيام الوفاة في أكل وشرب، وبعض الأحيان يعطون فلوس وهدايا، فما حكم هذا؟
ليس لأهل الميت أن يصنعوا الطعام للناس، إن المصيبة الموت ليس لأهل الميت أن يصنعوا الطعام مأتم، لا، هذا خدمة عمل الجاهلية، لكن إذا صنع لهم أقاربهم وجيرانهم هذا أفضل، يصنع لهم طعام يبعث به إليهم لأنهم شغلوا بالموت والمصيبة. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما جاء خبر جعفر بن أبي طالب أنه توفي في يوم موته أمر أهله يصنعوا لأهل جعفر طعاما، قال يصنعوا لهم طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، فالسنة للجيران أو الأقارب أن يبعثوا لأهل ميت طعاما، أما كون أهل ميت يقومون بذلك يصنعون الطعام ويجمعون الناس لا، هذا غير مشروع، هو من عمل الجاهلية. قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الصحابي الجليل: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام على الدفن من النياح، لكن إذا جاءهم طعام ودعوا إليهم جيرانهم أو ضيوفهم وأكلوا لا بأس، الطعام الذي يأتيهم من جيرانهم ومن أقاربهم إذا أكل معهم جيرانهم أو ضيوفهم لا بأس بذلك.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.